محمد
صلى الله على النبي صلى الله على محمد صلى الله على النبي
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع
صلى الله على محمد صلى الله على النبي صلى الله على محمد صلى الله على
وإلى ما مر علينا يضيف سبط بن الجوزي وهو من أشهر علماء السنة أيضا في كتابه المعروف تذكرة خواص الأمة فيدون على الصفحة 20 منه هذه العبارة قال علماء السير معناها أي معنى الآية المباركة آية الصادقين كونوا مع الصادقين أي كونوا مع علي عليه السلام وأهل بيته وقال ابن عباس علي عليه السلام سيد الصادقين نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لأن نكون مع الصادقين مع محمد وآله الطاهرين صلوات الله تعالى عليهم أجمعين أحبتنا الكرام حتى لقاء آخر نستودعكم الله والسلام عليكم
يا نور الأنام
يا بدر التمام نور الأنام يا بدر التمام سر الهدى لك النداء لك السلام لك السلام
يا بارئ لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله عاملت بعفوك من نال كفاه الإثم بدنيا يا بارئ لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله عاملت بعفوك من نال كفاه الإثم بدنيا وغفرت إلهي آثاما لمسيء تبكي عينا لمسيء تبكي عينا يا بارئ من يرجى ويرى تفريط زمان عشنا فأدم يا رب على قلب قد تاب سحائب تغشى يا بارئ من يرجى ويرى تفريط زمان عشنا فأدم يا رب على قلب قد تاب سحائب تغشى وانشر من جودك مرحمة في كرب طال وعانا في كرب طال وعانا يا بارئ لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله عاملت بعفوك من نالت كفاه الإثم بدنيا يا بارئ لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله عاملت بعفوك من نالت كفاه الإثم بدنيا وغفرت إلهي آثاما لمسيء تبكي عينا لمسيء تبكي عينا سوى أمل من بعد الشدة يلقى فتدارك ضعفا يلحقه إن التواب لأوى ما للملتاع سوى أمل من بعد الشدة يلقى فتدارك ضعفا يلحقه إن التواب لأوى يمشي برضاك بلوعته والداء به ما أثنى والداء به ما أثنى يا بارئ لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله. عاملت بعفوك من نالت كفاه الإثم بدنيا يا بارئ لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله. عاملت بعفوك من نالت كفاه الإثم بدنيا وغفرت إلهي آثاما لمسيء تبكي عينا لمسيء تبكي عينا.
يا بارئ قلبي مجروح
تتوالى فيه بلوى
فاجعل يا رب له فرجا
يحييه ويسعف شكواه. يا بارئ قلبي مجروح
تتوالى فيه بلواه
فاجعل يا رب له فرجا
يحييه ويسعف شكواه.
وأجل يا رب له أفقا فضياء جمالك جلا وأجل يا رب له أفقا فضياء جمالك جلا. يا بارئ لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله. عاملت بعفوك من نالت كفاه الإثم بدنيا يا بارئ لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله. عاملت بعفوك من نالت كفاه الإثم بدنيا وغفرت إلهي آثاما لمسيء تبكي عينا لمسيء تبكي عينا.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في حلقة جديدة من سوريا تحت المجهر حيث نتابع آخر التطورات على الساحة السورية. بعد زيارة الرئيس الانتقالي أحمد الشارع إلى واشنطن تصاعدت تحركات الاحتلال على الأرض بما في ذلك زيارات نتنياهو وعمليات التحليق المكثف في أجواء الجنوب والوسط السوري. ونناقش اليوم الرسائل الموجهة إلى تركيا وروسيا والدور الأمريكي في فرض شروط رفع قانون قيصر والتحديات التي تواجه الشارع في تعزيز سلطته وسط هذا الصراع الإقليمي والدولي المعقد. مرحبا بكم من جديد. لم يكد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشارع يعود من لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسهوا باستقباله في البيت الأبيض وبمباركة الحاخام اليهودي يوسف حمرا للزيارة حتى كثفت تل أبيب تحركاتها على الأرض السورية عسكريا وسياسيا وأمنيا واجتماعيا. وكالعادة دأبت وسائل الإعلام السورية والمؤثرون المقربون من النظام الجديد بالإضافة إلى بعض وسائل الإعلام العربية والغربية والتركية على تسويق اقتراب موعد توقيع اتفاق أمني مع تل أبيب كأحد أبرز إنجازات السلطات الانتقالية، تماما كما حصل قبيل زيارة الشارع إلى نيويورك ومشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. إلا أن الخيبة سرعان ما تعود وتتسرب إلى هؤلاء في كل مرة، فيبدأون تارة بترويج مواقف بطولية للشارع وسلطته لتبرير فشل الاتفاق، وتارة أخرى بالحديث عن فرض الولايات المتحدة على تل أبيب التراجع عن خططها تجاه سوريا والتنازل عما استولت عليه بالقوة العسكرية واستغلال الفرصة. أما الآن ننتقل إلى ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز الكاتبة والباحثة من بيروت. دكتورة سهام أهلا ومرحبا بك. وشكرا لتلبية الدعوة. دكتورة سهام، ما أسباب تصعيد الاحتلال في سوريا بعد زيارة أحمد الشارع إلى الولايات المتحدة، ولماذا تتراجع مساعي الاتفاق الأمني بين الجانبين كل مرة، وهل يرتبط ذلك بصراعات النفوذ الإقليمية والدولية وتأثير الإعلام في تشكيل الرأي حول مستقبل المرحلة الانتقالية في سوريا؟ تفضلي.
طبعا هناك قراءة مركبة في الحقيقة لمجمل هذه الإشكاليات. أولا على مستوى التوقيت، التوقيت كأداة ضغط ومصيدة تفاوضية، يعني بعد الزيارات الرسمية عالية المستوى يعني مثل زيارة الشرع لواشنطن، هذه الزيارات المفترض أنها تفتح نافذة تفاوضية، ونحن نعرف دائما أن الاحتلال الإسرائيلي غالبا ما يستغل هذه النوافذ لفرض معطيات ميدانية تزيد من هامش تفاوضه، مثل التوغلات أو التعزيزات في الجنوب كطريقة لإعادة ترتيب أوراق التفاوض. هذا ما تظهره التغطيات التي حصلت حول التصعيد في ريف القنيطرة عقب ما حصل من تحركات سياسية ودبلوماسية.
نعم.
نقطة أخرى، وأعتقد أن يعني ربما من أسباب تعثر الاتفاق الأمني المتكرر، في الحقيقة هناك عوامل متعددة متداخلة. أولا هناك خلاف حول الخرائط والضمانات والحدود السيادية، يعني من يسيطر على أي منطقة من الجنوب، وهل يعوض الانسحاب الإسرائيلي بآليات مراقبة أو بوجود دولي. هذه إشكاليات مطروحة. الشروط التي يطرحها الطرفين المختلفة، الحكومة الانتقالية بقيادة الشرع تسعى لحدود سيادية كما تدعي، ووعد بسحب تدريجي إسرائيلي من الأراضي السورية. بالمقابل الكيان الصهيوني يركز على عمق أمني ويقف عند نقطة عدم قبوله وجود أي مجموعات مسلحة كما يدعي معادية له ومعادية لمشروعه على خط الحدود. هذا طبعا المبرر الإسرائيلي.
نعم.
هناك أيضا نقطة تتعلق بالضغوط الداخلية والدولية. طبعا هناك انقسامات الآن داخل البيت الأمريكي، مواقف أعضاء الكونغرس، هناك من يرفض أو يتحفظ من روسيا أو تركيا على صيغة ما قد تؤخر الاتفاق. هذه يعني المشاكل، الإشكاليات المطروحة لها تأثير على تعثر الاتفاق الأمني بالتأكيد. علاقة الصراع الإقليمي والدولي أيضا نقطة مهمة، يعني أي ترتيب جديد في اعتقادي في سوريا يمس توازنات إقليمية، يعني مثل تركيا، روسيا، الكيان الصهيوني، الولايات المتحدة، كل لاعب يحاول هنا لا يمنح الطرف الآخر أفضلية استراتيجية طويلة الأمد. لذا قد تطرأ عراقيل أو عمليات إعادة ضبط كرد فعل أو لإرسال إشارات معينة. طبعا هنا بالتأكيد لا يمكن أن نضع الجمهورية الإسلامية وما تطمح له من خلال سعيها للمحافظة على أن تبقى سوريا موحدة في أراضيها وفي سيادة شعبها، وبينما يطمح له الآخرون من يعني استفادة من تقسيم خرائط ومن تقسيم مناطق ومن تقسيم أقليات إلى آخره.
نعم.
دور الإعلام وتشكيل الرأي العام، بالتأكيد أن الإعلام المحلي والإقليمي، ليس فقط الإعلام الدولي، يلعب دورين متوازيين، إما تهيئة الشارع لقبول تسوية بتبريرها أمنيا واقتصاديا، أو خلق ردة فعل مقاومة ضد أي تنازل ينظر إليه كفقدان للسيادة. طبعا الإعلام أيضا يضخم الرموز والزيارات مثل زيارة الشرع أو زيارة نتنياهو، ولكن بالتأكيد أن زيارة الشرع أعطي لها يعني البروباغندا الإعلامية عملت على تحويلها إلى يعني زيارة ناجحة، وإلى أنها مشروع بناء دولة، ولأن هذا الشخص يعني يعتبر بطل مميز، شخصية سياسية مميزة قادرة على أن تجعل من سوريا دولة قوية مقبولة أمريكيا وإسرائيليا، ولكن الواقع غير ذلك تماما. يعني
نعم.
طبعا هنا واضح أنه التصعيد الإسرائيلي بعد زيارة الشرع إلى الولايات المتحدة هو مزيج من محاولة لاستغلال نافذة تفاوضية إرسال إشارات قوة لخصوم إقليميين أو داخليين، ووجود خلافات تقنية وسياسية حول نصوص الاتفاق الأمني وتضمينات السيادة، والذي يجعل هذا الاتفاق يتراجع مرارا وتكرارا. طبعا الإعلام يكبر وقع الأحداث ويؤثر في تكوين رأي عام قد يقيد أو يدفع باتجاه صيغ معينة للاتفاق.
شكرا جزيلا لك دكتورة سهام عزوز، لو سمحتي ابقي معنا حتى نهاية اللقاء. أعزائنا الأفاضل، بعد فاصل قصير نعود إلى حضراتكم. مستمعينا الكرام، أما على الأرض فإن الوقائع اليومية لتحركات الاحتلال والتصريحات العلنية لقادته وإعلامه لا تزال تناقض تماما كل ما تروج له السرديات الإعلامية المتفائلة. فقد جاءت الزيارة المفاجئة التي قام بها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو برفقة وزيري الحرب والخارجية وقائد المنطقة الشمالية وعدد من المسؤولين إلى محافظة القنيطرة قرب بلدة حضر التي أصبحت تحت الاحتلال، لتشكل ضربة قاسية لآمال الرئيس الانتقالي أحمد الشرع بالحصول على اعتراف من تل أبيب عبر توقيع اتفاق رسمي، ولتطيح أيضا بأي نتائج إيجابية كان من الممكن أن تخرج عن لقائه بالرئيس الأمريكي وزيارته إلى واشنطن. ولم يتوقف نتنياهو عند ذلك، بل دخل الأراضي السورية معلنا مواقف متشددة تؤكد التمسك بالجولان وجبل الشيخ والدعوة إلى إخلاء الجنوب السوري من السلاح وتوقيع اتفاق سلام شامل تحت عنوان حماية الدروز. وفي اليوم التالي مباشرة أرسلت قوات الاحتلال سربين من الطائرات الحربية اخترقا المجال الجوي السوري في مهمة قيل إنها لجمع المعلومات والمراقبة. السرب الأول المكون من 8 طائرات حلق فوق الجنوب السوري ثم شق البلاد باتجاه حما وسهل الغاب وصولا إلى حلب. أما السرب الثاني المؤلف من 12 طائرة فقد دخل الأجواء عبر لبنان متوجها نحو الساحل السوري. مرة أخرى أعود إليك ضيفتي دكتورة سهام عزوز، كيف يمكن قراءة تصعيد الاحتلال الميداني والسياسي في الجنوب السوري بعد زيارة نتنياهو والقيادات العسكرية إلى القنيطرة، وما الرسائل التي تحاول تل أبيب إيصالها للجانب السوري، وهل من رسائل لواشنطن في هذا التوقيت؟
طبعا يمكن تقديم قراءة استراتيجية مختصرة لهذا الموضوع. أولا هي رسالة ردع وتثبيت واقع، يعني زيارة نتنياهو وقيادات عسكرية إلى مواقع قرب القنيطرة تقرأ كعرض قوة ميداني، يعني هي رسالة داخلية لجنوده ولناخبيه بأنه يتم حسم الملف الأمني جنوبا. طبعا نتنياهو هو في حاجة لهذا الضخ لكي يستفيد منه في داخل الكيان أمام المعارضة وأمام الانتقاد لسياسته ولخياراته ولكل هذه المرحلة الماضية. وهي رسالة لسوريا ولحلفائها مفادها أن تل أبيب أو الكيان الصهيوني قادر على التحرك ميدانيا وتثبيت نقاط نفوذ على الأرض. وطبعا هذه الجولة حسب التقارير الإعلامية التي نشرها الكيان تفيد هذه التقارير بأن هذه الجولة شملت تفقد مواقع واستعراض قدرة عسكرية، يعني لذلك في اعتقادي أنها محاولة لتثبيت واقع جديد يعني إرسال رسالة ردع لكل المراقبين إن كانوا إقليميين أو دوليين لهذا التحرك. طبعا هي أيضا رسالة سياسية إلى واشنطن. طبعا زيارة نتنياهو العلنية في أراضي الجنوب السوري في توقيت كهذا التوقيت المعلن عنه أنه توقيت تفاوضي دبلوماسي يضغط على واشنطن لتبني مواقف أمنية تضمن مصالح الكيان أولاً، مثل تسهيل آليات المراقبة، ضمانات بعدم عودة عناصر معادية كما يصنفها العدو، بمعنى عناصر مقاومة تستطيع أن تتحرك في هذه المناطق. هي محاولة لإظهار أن التنازلات الأمنية يجب أن تمر عبر سقف إسرائيلي مقبول. يعني يريد أن يقول لواشنطن أنه لا يمكن أن يقبل بأي اتفاق أمني، بأي خطة أمنية قد تكتب في البيت الأبيض دون أن تكون في هذه الورقة ضمانات واضحة لصالح الكيان الصهيوني ولصالح وجوده في الشرق الأوسط. هذه الجولة جاءت بالتأكيد في سياق جهود أمريكية أيضا لتوقيع اتفاق أمني بين الجانبين، لذلك في اعتقادي أنها ترسل هذه الوقفة لنتنياهو وضباطه في القنيطرة ترسل رسالة سياسية واضحة إلى واشنطن. طبعا هي أيضا رسالة إلى مجموعة من القوى الإقليمية كتركيا، الجمهورية الإسلامية، بعض الحلفاء الآخرين لسوريا. العرض الميداني هو أيضا تحذير، يعني أعتقد أن هناك تحذير أرسل لتركيا وأيضا للمقاومة في لبنان، للجمهورية الإسلامية، تحذير إسرائيلي بالتأكيد كما يدعي، من محاولة المقاومة تعديل قواعد الاشتباك، إن كان عبر نشر قوى أو تسهيلات لبعض القوى الموجودة داخل سوريا. وهو طبعا بالتأكيد أن هذه الزيارة تهدف إلى إظهار أن أي تغير ميداني سيقابل بتحرك إسرائيلي. بالتأكيد أن هذا دليل على أن نتنياهو يتخطى كل الخطوط الحمراء، يحاول استغلال الدعم الأمريكي قدر الإمكان لتقليل ما يسميه أو ما يدعي أنه نفوذ للمقاومة ونفوذ للجمهورية الإسلامية في الجنوب السوري. تأكيد أن هذه الزيارة والإعلان عن تحركات ميدانية لديها وظيفة مزدوجة، تريد أن تثبت نفوذ على الأرض وترسل رسائل ضغط لكل من سوريا وواشنطن وللاعبين الإقليميين. وهي في الحقيقة ليست مجرد جولة رمزية، بل هي جزء من لعبة إشارة وردع،
نعم،
تهدف إلى تحسين موقع المفاوض الإسرائيلي في أي صيغة أمنية مستقبلية لها علاقة إن كان بالملف السوري أو حتى اللبناني.
أيها الأفاضل، لا تقف خطوات الاحتلال عند مجرد رفض الاتفاق مع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، بل تتجاوز ذلك إلى توجيه رسائل واضحة إلى تركيا التي تعمل على تعزيز وجودها العسكري داخل سوريا وتسليح وتدريب القوات التابعة للسلطات الانتقالية. وقد ظهر هذا التوجه بشكل صريح في تصريحات نتنياهو الذي كشف أمام المجلس الأمني المصغر أن تل أبيب منعت أنقرة من التمركز عسكريا في الوسط والجنوب السوري. أما روسيا التي تسعى إلى العودة بسرعة وبقوة إلى الساحة السورية من بوابة الجنوب، فهي أيضا في دائرة رسائل تل أبيب، رغم الترجيحات بأن موسكو نسقت مسبقا زيارة وفدها العسكري إلى القنيطرة ودرعا مع تل أبيب، خاصة أن غرفة التنسيق العسكري المشتركة ما تزال قائمة بينهما داخل سوريا. وفي المقابل لا يبدو أن زيارة الشرع إلى واشنطن قد جاءت محضر خير حتى الآن في ظل النتائج التي تتكشف تباعا. النائب الجمهوري برايان ماست يواصل وضع شروط يصعب تحقيقها لرفع قانون قيصر، بل ويعلن ربط رفعه بسلسلة إجراءات وعقوبات سريعة كما ورد في حديثه لموقع The Hill الأمريكي. ومع تزايد المؤشرات على تعثر أي اتفاق أمني مع تل أبيب في المدى القريب، يبدو أن الشارع قد وضع كل أوراقه في السلة الأمريكية دون مقابل واضح. وبدل أن تساعده الزيارة على تحقيق مكاسب سياسية أو ميدانية كوقف اختراقات الاحتلال للأجواء السورية أو تخفيف وطأة قانون قيصر، وجد الشرع نفسه يتحمل تبعات الانضمام إلى التحالف الدولي ضد داعش وما يرافق ذلك من التزامات ثقيلة، وعلى رأسها عزل المقاتلين الأجانب ومحاربتهم وفق قرار مجلس الأمن رقم 2799. كما ويضاف إلى ذلك المطالب الأمريكية بمواجهة حماس وحزب الله، كما أعلن السفير الأمريكي في أنقرة توم براك، وهي مهام تزيد من قائمة خصوم الشرع في وقت يحتاج فيه إلى تقليصها لا توسيعها. أتوجه إليك بسؤال آخر سيدتي دكتورة سهام، كيف أثر التعقيد السياسي الإقليمي والدولي على نتائج زيارة أحمد الشارع إلى واشنطن، ولماذا فشل في تحقيق أي مكاسب ملموسة سواء على صعيد رفع قانون قيصر أو التقدم في الاتفاق الأمني مع تل أبيب في الوقت الذي تستغل فيه تل أبيب الموقف لتوجيه رسائل عسكرية وسياسية لتركيا؟ كيف ترين هذا الأمر؟
بالتأكيد هناك العديد من النقاط التفسيرية المركزة في إجابة عن هذا السؤال. أولا، هناك قضايا داخلية أمريكية وهناك تشابك مؤسساتي، يعني ملف رفع أو تعليق العقوبات كقانون قيصر مثلا مرتبط بقرارات تنفيذية بمجلسي الكونغرس والشيوخ ومقاربات سياسة خارجية متباينة داخل الإدارة. حتى لو بدأ أن هناك رواجا لخفض القيصر كما يروج الناطق باسم البيت الأبيض أو إعلام ترامب أو حتى ترامب نفسه، فإن تفاصيل التنفيذ والآليات المشروطة والضغوط من جماعات مصالح وحقوق إنسان قد تؤخر أو تشوه النتائج. هناك تقارير تتحدث عن سيناريوهات متعددة لمصير قيصر داخل الكونغرس، يعني إلى حد الآن ليس هناك وضوح إذا ما إذا كان سيرفع قانون قيصر أو أنه سيجمد فقط أو ستجمد بعض الإجراءات فيه أو أنه سيبقى كآلة أو كأداة ضغط يلوح بها ترامب وتلوح بها الإدارة الأمريكية ضد الشرع وحكومته في صورة ما لم يخضع للشروط والالتزامات المفروضة عليه من قبل طبعا الإدارة الأمريكية.
نعم.
نقطة أخرى، هناك أيضا شروط سورية، يعني يرى الأمريكي أنها لا تتطابق مع مصالحه ولا مع المصالح الإسرائيلية. يعني الحكومة الانتقالية حكومة الشرع تطالب بوقف الضربات الإسرائيلية وسحب تدريجي للوجود الإسرائيلي الآن في مناطق السورية، لكن بالمقابل الكيان يرفض أي صيغة تهدد عمقه الأمني كما يدعي، وهذا بالتأكيد في تعارض بالمصالح، تضارب مصالح يجعل إنجاز أي اتفاق شامل أمر صعب ومعقد وربما شبه مستحيل.
نعم.
هناك نقطة أيضا لها علاقة بالوجود الروسي والتركي على الأرض السورية. روسيا لها قواعد نفوذها وتفضل صيغا تحمي شركائها ومصالحها، بالمقابل تركيا أيضا تراقب مصالحها خصوصا ضد توغل الفصائل أو التنظيمات الكردية التي طبعا تختلف معها ولديها صراعات معها منذ سنوات طويلة. وأي اتفاق مطلوب أن يمر في الحقيقة، يعني في هذه المرحلة، أن يمر بمرشح روسي أو تركي أو برضائهما أو برضاهما الاثنين، يعني أن يكون الطرفين راضيين على هذا الاتفاق، وإلا فإن هذا الاتفاق تطبيقيا سيكون يعني صعب تطبيقه على الأرض أو شبه حتى مستحيل تطبيقه، وهذا سيعقد بالتأكيد قدرة الشرع وحكومة الحكومته الانتقالية على إقناع واشنطن بالحصول على تنازلات سريعة أو ملموسة.
نعم.
هناك نقطة أخرى أيضا لها علاقة باستغلال الكيان الصهيوني لهذا الموقف المعقد ضد تركيا. يعني عندما يظهر الكيان قوة في الجنوب ويعلن عن إجراءات أو زيارات علنية في القنيطرة كما فعل نتنياهو، فإن ذلك يعطي بعدا دبلوماسيا يستخدم لإرسال رسائل إلى أنقرة تحديدا، خاصة إذا كانت أنقرة تتداخل عسكريا أو سياسيا في الساحة السورية. فالكيان قد يسعى لخفض التوتر مع تركيا في بعض الساحات، أو لفرض شروط تفاوضية عبر إظهار أنه قادر على التحرك منفردا أو بدعم أمريكي محدود. ويعني هناك العديد من التقارير في الحقيقة والتحليلات التي تشير إلى هذا الاستخدام الإعلامي السياسي. لذلك في اعتقادي أن التحرك الإسرائيلي هو لا يزعج فقط روسيا، ربما هو لا يزعج روسيا بقدر ما هو يزعج تركيا حقيقة، يعني لأن هناك تضارب مصالح على الأرض وهناك تهديد أمني، خاصة إذا ما دخل الكيان الصهيوني على خط تحريك بعض الميليشيات الكردية التي هي في الحقيقة معادية لسياسة تركيا ومعادية لها كدولة، وهذا معروف تاريخيا.
مستمعينا الكرام، في الوقت الذي تأتي فيه محاولات الشرع المستمرة لاسترضاء الخارج وإهمال الداخل بنتائج عكسية، فإن دعوته تركيا وروسيا إلى الجنوب السوري قد تدفع تل أبيب إلى مزيد من التوغل العسكري، ليس في الجنوب وحده الذي استباحته بدافع أطماعها وتغير عقيدتها الأمنية، بل بما يصل إلى انتهاك أجواء البلاد طولا وعرضا، توازيا مع إعلان وصول المفاوضات إلى طريق مسدود لأول مرة منذ بدء التفاوض. ويضاف إلى ما تقدم تصريح نتنياهو حول أن الشرع عاد منتفخا من واشنطن، ما يوحي بتحول الرئيس الانتقالي الذي ربط مصيره ومعه سوريا بلقاء ترامب إلى صندوق بريد لتوجيه الرسائل إلى من رتب له الزيارة، وعلى رأسهم السفير الأمريكي توم باراك ووزير خارجية تركيا فيدان، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين العرب. أعود إلى ضيفتي الدكتورة سهام عزوز. دكتورة سهام، للمرة الأخيرة في هذه الحلقة أعود إليك، ومع هذا التساؤل، كيف يمكن تفسير دعوة الشرع تركيا وروسيا إلى الجنوب السوري في ظل التوغل العسكري للاحتلال؟ وبرأيك هل تحول الرئيس الانتقالي إلى صندوق بريد لتوجيه الرسائل يعكس محدودية دوره السياسي ومحدودية قدرته على التأثير في مجريات الأزمة السورية؟
في الحقيقة دعوة الشرع لأنقرة ولموسكو إلى الوجود أو الوساطة في الجنوب تهدف لعدة أهداف. أولا، إظهار أنه يسعى حقيقة لحل بمشاركة فاعلين إقليميين، وهي محاولة منه لخلق توازن قوى يمنع احتكارا إسرائيليا للقرار الميداني وكسب غطاء دولي ربما لتنفيذ أي اتفاق. طبعا هذه الدعوة هي مخاطبة لشرعية وسياسات حقيقية، لكنها أيضا هي اعتراف بأن الشرع لا يملك القوة العسكرية لتحقيق ذلك منفردا. لذلك هو يتحصن ربما بهذه الدعوة أو بهذا الخطاب حتى يستطيع أن يكسب على الأقل من الفاعلين الإقليميين الموجودين على الأرض الآن في سوريا تركيا وموسكو لإيجاد حل لإخراجه من هذه العقدة.
نعم.
في اعتقادي توصيف صندوق بريد يعني أن دوره تحول إلى ناقل لرسائل دون تأثير حقيقي. يعني في الواقع هناك بعض المظاهر القوى الرمزية التي يمكن أن تكون موجودة، يعني زيارة كزيارته لدول كبرى، العديد من المناسبات قد تعطيه شرعية دولية واستطاعة دبلوماسية لا يملكها ممثلون فصائل نظام سابق أو فصائل محلية. لذلك في اعتقادي أنه لا يمكن أن يختصر دوره فقط على أن يكون صندوق بريد في هذه المرحلة، لكن حقيقة قدرته التنفيذية هي محدودة. يعني على الأرض القوة الحاسمة تملكها القوات الفعلية الإقليمية بمقابل ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية وما يقوم به الكيان. يعني لذلك أعتقد أن قدرته التنفيذية على الأرض هي قدرة محدودة، فهو يملك نفوذا دبلوماسيا لكن لا يملك نفوذ عسكري أو تنفيذي حقيقي. يعني هذه الثنائية تشرح لماذا تبدو رسائله أحيانا كصندوق بريد، يعني هو يبعث رسائل لكنه أيضا يحتاج إلى فاعلين آخرين لتنفيذها، وهذا دليل على الضعف ودليل على عدم القدرة على أن يكون لديه أولا مشروع وطني جامع أمام ما يحصل الآن من مذابح ضد الأقليات، خاصة العلويين والمسيحيين والشيعة والدروز، يعني واستمرار هذه المذابح وتطور هذه المذابح خاصة في الأيام الأخيرة. هذا دليل إضافي على أن هذا الرجل لا يمتلك قوة تنفيذية على الأرض،
نعم،
يستطيع من خلالها حقيقة أن يكون صاحب مشروع وطني جامع لكل الأطياف السورية ولكل الأقليات تحت راية الدولة السورية. إذا قيس بالقدرة على فرض واقع ميداني فوري، هو لاعب دبلوماسي محوري يمكنه فتح قنوات وشرعن الترتيبات،
نعم،
لكن نجاح أي ترتيبات بشرط أن تترجم على الأرض عبر اتفاقات مع قوى وضامنين إقليميين. يعني لذلك هناك محدودية لهذا الدور تعكس تباين الوسائل الدبلوماسية مقابل العسكرية، وتجعل قدرته على التأثير أيضا قدرة ليست قدرة معدومة ولكن قدرة ضعيفة على التأثير.
ضيفتي دكتورة سهام عزوز، الكاتبة والباحثة السياسية من بيروت، شكرا جزيلا لك، شكرا لإتاحتك لنا هذه الفرصة. أعزائنا الأفاضل، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام حلقتنا هذه من برنامج سوريا تحت المجهر، والتي استعرضنا من خلالها تحركات الرئيس الانتقالي أحمد الشارع بعد زيارته واشنطن، تصعيد الاحتلال على الأرض السورية، والرسائل الموجهة إلى تركيا وروسيا، وتحديات رفع قانون قيصر والضغوط الدولية التي تواجه السلطة الانتقالية. يبقى السؤال الكبير، هل يمكن للشرع أن يجد طريقه وسط هذه التحديات المعقدة، أم أن سوريا ستظل مسرحا لصراعات النفوذ الإقليمي والدولي؟ تابعونا في الحلقة القادمة لمزيد من التحليل والمتابعة الدقيقة لكل ما يحدث على الساحة السورية. إلى اللقاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورموزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 بالعشرة و 106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي
من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى 24 دقيقة عصرا بتوقيت طهران أي من الساعة 22:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اكتشف إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم أعزتنا المستمعين في جولة أخرى تضمنا إليكم عبر برنامج اكتشف إيران، آملين أن تمضوا معنا أطيب الأوقات وأحلاها. ندعوكم لمتابعتنا.
أيها الأحبة، إيلام أرض تسخر بالمعالم التاريخية والطبيعية الخلابة، إنها جوهرة في قلب جبال زاغروس حيث تنتظر من يكتشفها. وتعد مقاطعة در شهر بقلاعها ومعالمها التاريخية وقلعة بوشت قلعة ومعبد سياه كول ومدينة مدكتو القديمة أمثلة على هذه الكنوز.
ولا يمكننا تجاهل طبيعة إيلام، فمضيق رازيانة بجدرانه الصخرية العالية ومناظره الخلابة وبحيرتا سياه غوف التوأم في مرتفعات كبير كوه وكهف زين كان المعروف باسم كهف الجنة وغابات البلوط في منطقة ششدار من بين أكثر الأماكن الطبيعية شهرة في هذه المحافظة.
كما تستضيف أراضي نهر سيمراء الرطبة في فصلي الربيع والخريف مجموعة متنوعة من الطيور المهاجرة والطيور المائية التي تبهر كل زائر. ومن أبرز ما تميزت به محافظة إيلام في السنوات الأخيرة دورها الهام كطريق رئيس لزوار ومحبي الإمام الحسين عليه السلام للمشاركة في مسيرة الأربعين الكبرى.
وموكب الأربعين هو شعيرة دينية يسير وفقها المسلمون مشيا على طول الطرق المؤدية إلى كربلاء للتجمع في يوم الأربعين من استشهاد الإمام الحسين عليه السلام ثالث أئمة الشيعة. وتعرف هذه المراسم بأنها من أكبر التجمعات السلمية في العالم، وقد أصبحت أكبر موكب وتجمع سنوي في العالم منذ العام 2014. وفي خلال هذا الحدث تعد المنافذ الحدودية لمحافظة إيلام وخاصة معبر مهران من أقرب الطرق وأكثرها ازدحاما للسفر إلى العراق والمشاركة في هذه الشعيرة العظيمة.
وفي خلال ذكرى الأربعين التي تستمر عادة لمدة أسبوعين، يدخل ويخرج من هذه الحدود ما بين 5 و7 ملايين شخص، ولذلك تعرف إيلام بعاصمة خدمة زوار الأربعين. وفي هذه الأيام يعد معبر مهران الحدودي أكثر المعابر ازدحاما لزوار الأربعين، ونظرا لقربه من النجف وكربلاء يختاره الكثيرون لرحلة الأربعين. وحركة المرور من خلال معبر مهران خلال الأربعين مستمرة على مدار الساعة، وبعد 8 سنوات من الدفاع المقدس ضد النظام البعثي، وخاصة بعد سقوط هذا النظام، عادت هذه المحافظة إلى الواجهة كملتقى لعشاق الحرية والشهادة في سبيل الله ومحبي الإمام الحسين عليه السلام.
تجدر الإشارة إلى أن محافظة إيلام كانت من محافظات الجبهة الأمامية في الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي استمرت 8 سنوات، وقد لعبت هذه المحافظة دورا متميزا في الدفاع عن تراب إيران بأكثر من 60,000 مقاتل و3,000 شهيد و12,000 محارب و337 من الأسرى الأحرار.
مستمعينا الكرام، لا شك في أن إيلام تمثل أرضا تعانقها جبال زاغروس الشامخة من جهة، والأنهار والشلالات وغابات البلوط من جهة أخرى. وفي هذا القسم من البرنامج سننطلق من الطبيعة وننتقل خطوة بعد خطوة إلى قلب ثقافة هذه الأرض وموسيقاها وطقوسها وتراثها وحرفها اليدوية، حيث تتناغم التقاليد مع الحياة العصرية.
وإذا كانت الجغرافيا الأساس الذي تتشكل وفقه الطباع والأخلاق، فإن إيلام مثال واضح على الصلة بين الطبيعة والثقافة. فالوديان ونسمات الجبال العليدة وظلال أشجار البلوط الباسقة والقرى الشامخة على المنحدرات خلقت مساحة لا تكون فيها الحياة مجرد انقضاء بل خلق. ولقد أبدع أهل هذه الأرض منذ القدم وحتى يومنا هذا الشعر والموسيقى والعمل والطقوس على إيقاع هذه الطبيعة ذاتها، إيقاع يسمع في الاحتفالات والأحزان وفي الهجرة والزراعة وفي الألعاب والمهن.
أيها الأحبة، ومن أكثر تجليات هذا الارتباط متعة وطرافة موسيقى إيلام، الموسيقى المتجذرة في أساطير وخرافات وطقوس هذه الأرض. هذه الموسيقى تلازم لغة الكلام باعتبارها لغة ثانية، لغة للفرح والحزن ولسرد القصص والذكريات. واليوم إذا استعرضنا كل شيء من مراسم الزفاف إلى الطقوس الدينية والوطنية في إيلام، فسنرى أن الآلات الموسيقية والغناء ليس ملحقات بل هي جوهر الحدث.
ويمكننا الحديث عن 3 مجالات: الموسيقى التقليدية والمحلية وموسيقى البوب. وينشط شباب إيلام في هذه المجالات الثلاثة، ولكن يجب البحث عن جذورها في الموسيقى المحلية التي تنبض بالحياة و تستمر من جيل لآخر، وفي الجمعيات الموسيقية الإقليمية وفي الأوساط الاجتماعية. وإذا رأينا الآلات الموسيقية الرئيسة في هذه المنطقة، الدوزلي والسيرينا والطبلة والطبول، في أيدي موسيقيين ذوي خبرة، فسوف نفهم كيف تخدم آلة موسيقية بسيطة نسيجا معقدا من العاطفة والطقوس.
ونحن نعلم أيها الأحبة جميعا أن الموسيقى الكردية هي من أقدم التراث الموسيقى في هذه المنطقة، وتعتبر الموسيقى الإيلامية القريبة من المدرسة الكلهورية أحد فروعها. تتميز هذه الموسيقى بإيقاعها المميز، وهو نفس الإيقاع الذي يسمع في رقصات الشوبي والسما. وفي حلقات الرقص المحلية يوحد الإيقاع الخطوات، بينما تروي السيرينا اللحظات السعيدة. تبدو الألحان بسيطة، لكن بتكرارها وتنويعها تنشئ شبكة من المشاعر والذكريات، شبكة يضيف كل جيل جزءا منها إلى الجيل الذي يليه.
ولإدراك عمق هذه الجذور يكفي أن ننظر إلى الوراء قليلا، حيث أخذت الحضارة العالمية إحدى أقدم حضارات هذه الهضبة الموسيقى على محمل الجد. ففي النقوش والتماثيل والأختام الباقية نرى رجالا ونساء يحملون آلات موسيقية ويؤدون الطقوس. ورغم عدم وجود أي تسجيلات صوتية للموسيقى العالمية، إلا أن هذه الصور تشهد على أن الموسيقى لم تكن مجرد هواية ثانوية، بل كانت جزءا لا يتجزأ من النظام الاجتماعي والديني. ففي بلاد الرافدين عثر على نماذج لآلات موسيقية حقيقية ونقوش مسمارية عن المقامات الموسيقية، وكل هذا يدل على أن النظام الصوتي كان يعتبر شعائريا وطقوسيا في هذه المنطقة منذ زمن بعيد.
مستمعينا الكرام، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم اكتشف إيران، لكم منا كل الشكر على طيب المتابعة، وإلى اللقاء حتى الحلقة القادمة.
شكرا لكم ودمتم في رعاية الله تعالى.
في أمان الله.
إلى متى يا قلب إنك جاهل، فأحذر من الدنيا ولا تك غافل. فإذا حملت إلى القبور جنازة فعلى إلى القبور. جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 8 جمادى 2 عام 1447 هجري قمري، والمصادف 8 من شهر آذر عام 1404 هجري شمسي، والموافق 29 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2025 ميلادي. في 8 من جمادى 2 عام 1377 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الكبير آية الله السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي. ولد السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي قدس سره في مدينة الكاظمية في العراق سنة 1290 للهجرة، ودرس العلوم الدينية في مدينتي النجف الأشرف وسامراء، وتتلمذ على يد كبار العلماء كالطباطبائي والخراساني وفتح الله الأصفهاني والشيخ محمد طه نجف والشيخ حسن الكربلائي وغيرهم من أعلام الدين وأئمة العلم. وبعد إتمامه لدراسة العلوم الدينية سافر إلى لبنان ليكرس وقته لخدمة طلبة العلوم الدينية، وإلى جانب التدريس كان للسيد شرف الدين العاملي اتصالات مع علماء المسلمين وتداول الأبحاث العلمية الفقهية، وفي هذا المجال زار مصر وعددا من البلدان الإسلامية. ومن أهم المؤلفات التي تركها السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي المراجعات: الفصول المهمة في تأليف الأمة، الكلمة الغراء في تفضيل الزهراء سلام الله عليها، المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة، بغية الراغبين، وفلسفة الميثاق والولاية. وأخيرا، وفي 29 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1947 للميلاد، صادقت الجمعية العمومية وبأكثرية ضعيفة على تقسيم أرض فلسطين بين الفلسطينيين واليهود الصهاينة. عقد الاستفتاء الظالم تحت إشراف ونفوذ أمريكا والدول الغربية، وتقرر طبقا لقرار الأمم المتحدة بعد الاستفتاء تقرر أن تصبح مدينة القدس منطقة دولية. وأثار قرار تقسيم أرض فلسطين غضب وسخط العالم الإسلامي، فيما قامت بريطانيا وبذريعة معارضتها لمشروع الأمم المتحدة بسحب قواتها من فلسطين في 15 من مايو/أيار 1948. وفور انسحاب القوات البريطانية حلت العصابات الصهيونية محل القوات البريطانية واحتلت مواقعها العسكرية، وأعلن بعدها تأسيس الكيان الصهيوني على أرض فلسطين، ومن ثم اندلعت أول حرب بين العرب والكيان الصهيوني. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم التقاط برامجنا الإذاعية على مدار الساعة عبر قمري نايلسات 201.97 غربا بتردد قدره 11900 ميجا هيرتز
الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500. نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة ونافعة مع إذاعة طهران العربية.